من إذاعة راديو سبوتنيك. نقدم ضيف الأسبوع من إعداد وتقديم لينا المتن.
مستمعينا الكرام، مساء الخير. بداية اسمحوا لي في الذكرى يوم المرأة العالمي من أن أتقدم من جميع النساء في الكرة الأرضية بالتهاني وأطيب التمنيات. في ذكرى هذا اليوم تستعيد النساء والحركات النسوية ما تم تحقيقه لتمكين المرأة في المجتمع وتطوير النظام الحقوقي الذي يحمي المرأة، لكن السنوات الأخيرة لم تحمل رياحها ما هو خير للنساء العربيات، فويلات الحروب دفعت ثمنها الأكبر النساء العربيات والربيع العربي والخطاب الديني المتشدد حمل انتكاسة للمرأة، حتى أن القوانين التي كانت قد سنت من أجل حمايتها نجد أن التطرف ألغاها لصالح الرجل، فحرمها في بعض البلدان من السفر دون محرم وشرع الزواج من قاصرات، وفي بعض الأماكن أعيدت النظرة إلى المرأة إلى العصور الوسطى واستغلت واستعبدت أبشع استغلال. من بعض هذه الدول التي تضررت فيها الحقوق النسوية بالإضافة إلى الانعدام الأمني ليبيا. التقينا اليوم بالدكتورة عبير أمنينة، رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، أكاديمية متخصصة في مجال السياسة والاقتصاد، لتحدثنا بشكل مفصل عما تعانيه النساء حقوقيا في ليبيا وكيف ترى في الاستقرار الأمني عامل مهم في تعزيز وتمكين النساء. كما قالت أمنينة إن الخطاب الديني المتطرف يعيق سن القوانين التي تحمي حقوق المرأة. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أرحب بضيفتي دكتورة عبير أمنينة، رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا. دكتورة عبير، أهلا وسهلا بك على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
أهلا وسهلا بك وبكل من يستمع إلينا الآن.
أستاذ عبير، منرحب فيك في إذاعة سبوتنيك مرة أخرى، وباعتبار مع بداية مارس ذكرى العالمية أو اليوم العالمي للمرأة، هنا نتساءل عن دور المرأة في ليبيا بعد هذه السنوات من المعاناة ومن المآسي التي عاشتها ليبيا. ما الذي طرأ من جديد، أو لنقل هل الآن الوضع الحقوقي للمرأة الليبية أفضل مما كان عليه في السابق من 9 سنوات مضت؟
في واقع الأمر هناك تراجع ملحوظا في الوضع الحقوقي للنساء في ليبيا، يظهر ذلك في إطار التراجع عن بعض القوانين. قوانين حقيقة كانت مكسب حقيقي للنساء خلال فترة نظام القذافي، أعدد منها مثلا قانون رقم 10 للزواج والطلاق الذي أقر للمرأة حق الحضانة والاحتفاظ بشقة الزوجية، بالإضافة لمنع الزواج الثاني للرجل إلا بموافقة الزوجة الأولى أو لوجود عوارض تدعو إلى ذلك، يعني عوارض اجتماعية أو عوارض صحية. هذا القانون تم تغييره وأصبح لا شروط الزواج الثاني والثالث والرابع طبعا بعد ثورة فبراير. أيضا تم تخفيض سن الزواج بحجة الظروف الاجتماعية وإلغاء طبيعة الحال شهادة المرأة. أثر ذلك أو نجم عن ذلك زيادة في نسبة زواج القاصرات طبيعة الحال. أيضا في نفس الشأن أو نفس السياق هنالك قانون رقم 24 سنة 2010، وهو قانون الجنسية الذي أقر بحق المرأة في منح جنسيتها لابنها أو لابنائها وفقا لضوابط معينة. هذا كان قبل 2011 وكان بانتظار اللائحة التنفيذية، ولكن قامت الثورة وتم تجميد القانون أساسا، وحتى الآن تمنع المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي من منح جنسيتها. في السياق نفسه تمت الدعوة إلى إيقاف زواج الليبيات أساسا من غير الليبيين بتوجيهات من المفتي في 2013، الأمر الذي تم تبنيه في هذه السنوات أساسا يعني، لكن الآن لم يتم التقييد به بشكل كامل، ولكن على الأقل هناك ضوابط وضوابط نوعا ما تعرقل من هذا الأمر اللي هو زواج الليبية من غير الليبي. أيضا يمكن إشارة إلى قانون تولي المرأة للقضاء لسنة 1989 أنا شخصياً أعتقد أن التيار الحقوقي النسوي في ليبيا يعتبر هذا قانون درة القوانين المنحازة تماماً للمرأة. بعد ثورة فبراير تم رفع طعن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في محاولة إلغاء هذا القانون الذي اعتبره البعض متعارض مع الشريعة، ولحسن الحظ حتى الآن لم يتم البت في هذا الطعن، وأتمنى أن يتم إلغاء أو تم رفض هذا الطعن النهائي، لأن فعلاً سوف يكون ذلك انتكاسة حقيقية وليس مجرد تراجع للحقوق. أيضا يعني في إطار الانتكاسة حقوق النساء، يعني هنالك بعض القوانين السابقة كذلك فيها نوع من النقص فيما يتعلق بموضوعة النساء لم يتم مراجعتها لتعديل وضع القانون للمرأة الليبية فيها. ربما على سبيل المثال نذكر أن لازال المغتصب يبرأ بزواجه من الضحية المغتصبة، الأمر الذي يعد انتهاكا مروعا من طبيعة الحال. من جانب آخر يعاني فئة كبيرة أو تعاني فئة كبيرة من النساء من ظروف النزوح والتهجير، وتعيش بموجب ذلك في ظروف تكثر فيها الانتهاكات بأنواعها، وللأسف لا سبيل لإيجاد آليات حماية قانونية حقيقية ومجتمعية لها الآن. كيف نعي أن في كثير من الحالات المقارنة للدول التي شهدت نزاعات مسلحة المرأة دائما هي من تدفع الثمن، ولكن في ليبيا للأسف افتقاد تشريع يمنع العنف ضد المرأة عظم من حجم هذه الانتهاكات.
إذن يمكن ملاحظة أن هناك انتقاص كبير من حق المرأة في سن هذه القوانين الجديدة بعد كما سميتيها الثورة، لكن لكل حركة مضادة، فهل هناك من يقاوم هذه التغييرات الحقوقية في مسألة سن قوانين المرأة وفي الحفاظ على حقوقها وفي الالتزام بالدفاع عن الحقوق التي كانت قد كسبتها في السنوات الماضية قبل عام 2011؟
نعم، هنالك طبيعة الحال هنالك المجتمع المدني النسوي بشكل خاص، وإن كان طبيعة الحال قليل التجربة نتاج عدم وجود تراكم من خلال النظام السابق، يعني كان ممنوع المجتمع المدني أن يعمل بشكل حر، وأيضا ممنوع أن يتشكل بشكل سهل وتلقائي. انعدام الخبرة والتجربة للعمل هنا بشكل منظم انعكس قطعا في الحراك النسوي، ولكن مع ذلك كان هنالك فعلا تأثير، كان هنالك مجموعات مناصرة كثيرة تعمل في هذا الشأن في جانب الحقوق، ولربما نجحت في شق متعلق بإدراج موقع للمرأة في المشاركة السياسية، ونتحدث عن إدراج حصة كوتا في قانون الانتخابات، أول انتخابات للمؤتمر الوطني العام الذي نجح في إقرار نسبة المشاركة للمرأة وتواجد المرأة من خلال إيجاد قوائم انتخابية بالمناصفة أفقيا ورأسيا، الأمر الذي لم يحدث في دول الجوار التي شهدت هي كذلك هذه الثورات. يعني نجد أن نجحت المرأة الليبية في أن تخرج بقانون، نجد من خلال هذه القوائم نساء تحتلي رئاسة هذه القوائم في كثير من القوائم الحزبية، وهذا فرضه القانون ولم يترك هنا لمزاج الأحزاب المختلفة. يعني نجحت هنا، ولكن للأسف هنا يجب الإشارة إلى هذا الأمر المعطى المهم في المجتمع الليبي. ماذا حدث بعد ذلك؟ ليبيا انزلقت في تون حرب، هنا سواء حرب أهلية في بعض المناطق أو حرب ضد الإرهاب في مناطق أخرى، وفي الحالتين المعاناة هي ذاتها. نجد أن انتشرت الجماعات الإرهابية هنا الرافضة تماما لأي وجود للنساء في الفضاء العام، الأمر الذي وجهت هذه الجماعات تهديداتها للنساء، اختالت منهن طبيعة الحال الأستاذة المحامية سلوى بقعقيس وأيضا الأستاذة النائبة فريحة البركاوي، ألاقي كنا مشهود لهن بدعوات متكررة إلى الدولة المدنية والحقوق النسائية المختلفة، ومن هنا تم استهدافهن واستهداف الكثير منهن من النساء سواء الإعلاميات أو الصحفيات. هذه الأمور أثرت ولا شك في الحراك المدني الذي نوعا ما تأخر، تقهقر قليلا، صمت قليلا، خبا قليلا، وهذا ولا شك فعلا أستطيع أن أعتبرها مفصل من مفاصل التأثير على الحركة المدنية النسوية في ليبيا.
أستاذ عبير، فهمت منك أنه هناك عاملان يؤثران على الحركة النسوية، هو قلة الكادر والخبرة، بالتالي الخبرة، ثانيا ترهيب النسوة وفي بعض الأحيان الاعتداءات ومنها الاغتيالات كما ذكرتي، هل برأيك حلول لهذه المعضلات أو لهذه المشاكل التي يجب تخطيها أمام تطوير المرأة في ليبيا؟
نعم أنا معك، ولكن يجب الإشارة والتأكيد على دور الخطاب المتشدد في ليبيا الذي أصبح الآن صوته عالي وصوته مؤثر جدا في التأثير على المجتمع ككل والمرأة أيضا بشكل خاص. هذا الخطاب أصبح يعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية في ليبيا، أصبح يعيد أيضا يعيد النظر في كثير من القوانين كما أسلفت منذ قليل في أول حديثي، وهو أمر خطير جدا لأن أصبح يتكلم بصوت مرتفع عن ضرورة الفصل ما بين الجنسين. مؤخرا سمعنا في صدر قرار عن وزير التعليم في جامعة طرابلس بضرورة الفصل ما بين الاثنين وما إلى ذلك. طبعا هذه أمور خطيرة جدا خاصة الآن ويجب عدم الصمت عنها. الجانب الأخطر في الموضوع أن مثل هذا الخطاب المتشدد أصبح يجد بيئة خصبة جدا في المجتمع الليبي، المجتمع الذي يعتقد أن هذا هو الدين وأن لا يجب أن يكون هناك الاختلاط ما بين الاثنين، وهذا هو مصدر الخطورة. الحل طبيعة الحال أن يكون هنالك وثيقة حقيقية، وثيقة تعلي من قيمة المواطنة وقيمة الدولة المدنية حتى تستطيع أن ترسي قيم المدنية الحقيقية. ولكن أيضا حتى وجود هذه الوثيقة وجود الدستور لا يمكن أن يكون له تأثير إذا كانت العقلية كذلك. بالتالي يجب هنا العمل حثيثا على المناهج التعليمية، يجب العمل التركيز على الجانب الثقافي بشكل كبير في ليبيا حتى يستطيع أن يستوعب فكر أو يعيد استيعاب فكر تواجد النساء والرجال معا في الفضاءات العامة وأيضا الفضاء الخاص. هنا هذه هي جزئية مهمة جدا في إطار التركيز على دور المرأة في ليبيا وطبيعة تطورها من عدمه. إذن يجب علينا أن لا نخفل الخطاب المتطرف الذي من الممكن أن ينهي، يعني أن يجرد أي وثيقة دستورية أو قانونية من مضمونها.
نعم، للأسف الشديد هذه هي انعكاسات الأزمات والحروب على المجتمعات، الانعكاسات لا تنتهي بانتهاء العمليات العسكرية أو عودة الأمن، وإنما تبقى لسنوات ولربما لعقود، لأن هذه الأزمات وهذه الحروب تخلق جيل جديد بمفاهيم جديدة وبقيم جديدة، وتحتاج لسنوات ولربما لعقود لإعادة تأهيل هذا الجيل وإعادة تربيته وإعادة تأهيل البنية التحتية لتنمية وتطوير مسألة الحقوقية للمواطن إن كان رجل أم امرأة.
موافقك على ذلك تماما، ولكن الأمر أيضا يحتاج إلى دولة مستقرة، إلى إرادة سياسية حقيقية في الخروج من هذا الخضم، أيضا يحتاج إلى رؤى تنموية شاملة اقتصادية وسياسية واجتماعية تحاول أن توجد للشباب مخارج أخرى أغلقت عليهم. يجب أن يكون هنالك تنمية حقيقية متوازنة ما بين الأقليم المختلفة، ما بين فئات المجتمع المختلفة، حتى يستطيع هؤلاء أن يقتنع تماما بأن الهدف الأساسي والمخرج الأساسي هو الدولة المدنية الحقيقية. هذا هو المحك أو الأساسي أو التحدي الرئيسي لليبيا القادمة، التنمية. فعلا التنمية من الممكن، خاصة التنمية الاقتصادية، من الممكن فعلا أن تخفي عوار السنوات الإجافة التي عشناها ونعيشها لازلنا، ربما من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية وإشغال الشباب في مشاريع اقتصادية ناجحة ومحاولة استيعابهم واحتوائهم في مشاركات مجتمعية حقيقية من خلال مشاريع الريادة، ريادة الأعمال بكافة أنواعها. هذا من شأنه ربما أن يخلق مجتمع آخر، يخلق قيم مختلفة، يعزل الشباب عن تأثيرات الخطاب المتطرف. ربما فعلا يكون هذا هو التحدي الذي يجب أن نضعه أمام أعيننا حتى نستطيع أن نمضي بالبلاد إلى الأمام، حتى نستطيع فعلا بموجب هذه الحقائق وبموجب هذه الخطط أن نؤسس لدولة مدنية تسع الجميع باختلافاتهم وتسع كذلك كل الشرائح بحقوقهم المختلفة.
دكتورة عبير أمنينا، رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، أكاديمية متخصصة في مجال السياسة والاقتصاد، نشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء، ونتمنى أن تتعافى ليبيا، وهي تستحق بالفعل أن تتعافى، ونتمنى أن تحققوا كل ما تصبون إليه ويعود الأمن والأمان إلى بلدكم. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك ولكل السيدات المناضلات الطامحات لعالم تتعزز فيه الحقوق وتتمكن فيه القدرات، وإن شاء الله يحضر فيه التمييز. تحياتي وعام مرأة سعيد إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، شكرا مرة أخرى لضيفتنا، شكرا لكم على إصغائكم. كنت معكم أنا لينا المتني من موسكو، إلى اللقاء.
استمعتم إلى برنامج ضيف الأسبوع.